إذاعة الأرز من واشنطن. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرز نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية. يأتيكم هذا العدد من إذاعة الأرز من واشنطن عبر الإنترنت على العنوان التالي feedersrevolution.org.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر التجمع العالمي لثورة الأرز، معكم طعم حرب، أمين عام التجمع العالمي لثورة الأرز. وبما أن هذا العدد الأول للإذاعة مع التواصل الاغترابي، يهمنا شرح الوضع اللبناني على الصعيد الإقليمي والدولي. يعز علينا أن نستضيف الدكتور وليد فارس، أستاذ في العلوم السياسية في الولايات المتحدة وكبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، وباحث لدى المؤسسة الأوروبية للديمقراطية. والبروفيسور فارس هو مؤلف لكتب عديدة عن الشرق الأوسط والإرهاب، ومنها كتب عن القضية اللبنانية. وبالإضافة فإن البروفيسور فارس هو خبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية حول شؤون الإرهاب. أما على الصعيد اللبناني الدولي، فقد لعب البروفيسور فارس دورا مركزيا في هندسة القرار 1559. الكلمة الآن للدكتور وليد فارس، وإن كلمته الأولى ستكون في اللغة الإنجليزية وتعقبها فورا كلمة ثانية في العربية. دكتور فارس.
Hello, dear friends of the World Council for the Cedars Revolution. Waleed Paris here from Washington. I would like first of all to thank you, each one of you, for this initiative, the establishment, the creation of the special radio program, Cedars Revolution, out of Washington. This is an important achievement at a time where Lebanon, all communities in Lebanon, the Lebanese emigres, diaspora, are looking forward to hear new voices and to hear also voices that will speak the truth and courage about the difficulties and the challenges facing Lebanon today. In this first opening of Radio Cedars Revolution from Washington, I would like first of all to thank personally the staff here in Washington and around the world and in the Middle East and in Beirut for their hard work to make this happen, to make this possible. We know that the World Council for the Cedars Revolution does not enjoy financial support from regimes, from governments, or from other public sectors, neither in Lebanon nor elsewhere for the time being. And therefore, this initiative, which involved senior officials from the WCCR and journalist friends from the Middle East, whom I salute for their patience, for their dedication, including journalist friends who have been following on the Lebanese issue for the last 25 years, if not more. I thank them for their dedication. When time will come, I think that our friends in the Cedars Revolution are going to make sure that every name will be recognized in a free, independent, and sovereign Lebanon. I'd like to thank Mr. Tom Harb, the Secretary General of the World Council for the Cedars Revolution, and also the Secretary General of the International Lebanese Committee for the Resolution 1559, United Nations Resolution 1559. I would like to thank him for his constant effort for being the coordinator of all these NGO efforts around the world on behalf of the Lebanese cause. I'd like to thank the whole council, starting with, of course, the President, Joe Biney, in Sydney, Australia, for his leadership, for his patience, for his caring, for his constant efforts to make sure that the principles of the Cedars Revolution, democracy and freedom, are well attended to, well supported worldwide. I would like to thank other leaders. I cannot name everybody, but since this is the first open interview that I had the privilege to be named to become the recipient of, I would like to thank in particular Sheikh Sami Al-Khoury down in Miami, Florida, Sadi Burke in Boston, John Hajar in Boston. I'd like to thank Dr. Anis Karam in Seattle. I'd like to thank Ronnie Dumitz in Europe. I'd like to thank George Shaya in Argentina, and Colonel Barakat, Sharbel Barakat, and Ilyas Bijani in Toronto, Canada. I'd like to thank everybody who has been working hard in the field of restoring international credibility to the Lebanese cause. I'd like to thank those who have helped in the drafting of the text that became later on Resolution 1559, and I would recognize the name of Jawan Fakhr, Jacksonville, Florida. Down in Beirut, I'd like to thank Tony Nisi, Rashid Rahmi, Kamal Al-Batal, many others. I cannot name everybody, but I'd like to thank every single person who, since years, since the 90s, but more specifically, since the Cedars Revolution began, to be seen by the world as of March 14, 2005, when 1.5 million people took the streets of Beirut and told the world that the Lebanese people want freedom, wants the end of the Syrian occupation, wants to see Hezbollah, other pro-Iranian, pro-Syrian militias who maintained their weapons throughout the 90s, after the end of the Lebanese war, be disarmed. The Lebanese people is the hero of the Cedars Revolution, not the politicians, not even the activists, the Lebanese people. And the other hero that we need to thank is the American people, is the French people, all the peoples in the international community and in the region who stood up against terrorism, who instructed their own governments to vote at the United Nations for this historic resolution, 1559, which basically came back to correct a series of mistakes in foreign policies, including American and European and even United Nations foreign policies, who for 30 years have allowed the Syrian occupation, the Syrian brutal occupation of remaining in Lebanon and causing tens of thousands of death and torture and imprisonment and jailing. Resolution 1551, 1559 basically was a revolution resolution. It changed the attitude of the international community towards Lebanon and brought it back to what it should have been. That is, to support a people which is struggling against the foreign occupation, to support a civil society that doesn't want militias, especially foreign armed militias, a civil society that wants simply democracy and peace. Is it so difficult? Is it so complicated to grant the Lebanese people freedom, sovereignty, and peace? And by the way, all the peoples in the region have the same rights. I'd like to thank this team of the Cedars Revolution and of other non-governmental organizations, including the World Lebanese Cultural Union, the World Maronite Union, the Canadian Lebanese Human Rights Organization, the American Lebanese Coalition, and many groups around the world in the diaspora, as well, of course, as many NGOs inside Lebanon. Students, women, clubs, youth, democracy groups, human rights groups, detainees, support groups. I would like to thank all of those for their dedication for Lebanon. And by thanking everybody, I would like to, in these few minutes, state that the Cedars Revolution at the end of the day is a historic movement which will show the international community that peoples of the Middle East, Arab world and the rest of the Middle East, specifically in Lebanon, are those who decide about the future of sovereignty and democracy and pluralism. The Lebanese people, since the Cedars Revolution, has been experiencing major difficulties. After the joy of liberation in April 2005, came quickly fast decisions to go to legislative elections and then to form a government and then to attempt basically to have Lebanon becoming a nation among other nations. But unfortunately, the Syrian regime and its ally, the Iranian regime, its allies in Lebanon, Hezbollah, the Baath, the Syrian nationalists and others, have decided otherwise. They have refused to admit that the overwhelming majority of the Lebanese people, Christians, Sunni, Shia, Druze, other minorities, wants simply to live in a democratic society and to live in peace. These forces, the axis of terrorism in the region, from Tehran to Damascus, to southern suburb of Beirut, have decided that they want to stop the Cedars Revolution, to kill the Cedars Revolution, to bring Lebanon back to the days of occupation and oppression and fascism. Hence, as of the summer of 2005, these forces began their campaign to reverse the revolution. They began by the assassination process. Many leaders were targeted. Many among them were killed. Amir Asir, George Howey, attempts against Meshidia, then the assassination of one of the greatest leaders of the Cedars Revolution, of its youth, a man whose pen has opened the debate about the Syrian occupation in the year 2000. Our friend, the late Gibran Twaini, assassinated at the end of 2005. Then Hezbollah and its allies, the Syro-Iranian axis, began maneuvering. And unfortunately, they were successful with the Lebanese politicians and even with governments. We have to admit that. they invited them to a so-called table of dialogue while they were still armed, while they still refused to implement Resolution 1559. And in Beirut, at the Parliament of Lebanon, instead of talking about disarming, of joining the democratic process, Hezbollah and its allies spent time, wasted the time of Lebanon's recovery for 6 more months, till July of 2006, when Nasrallah of Hezbollah waged an unwarranted, not needed, unauthorized war across the Israeli-Lebanese borders. The ultimate objective of the war, obviously, was to focus on war, not on the political process in Lebanon. And hence, Nasrallah accepted the terms of a ceasefire as long as Chapter 7 of the United Nations won't be applied. The original strategic objective of this war back in the summer was to cancel any attempt by the Lebanese government to call for Chapter 7, that is, an international support to the Lebanese government to disarm the militias, to take the control of the Lebanese-Syrian borders. And because of that quick summer war, and because, unfortunately, of other mistakes made by Lebanese politicians, yes, Resolution 1701 was voted, thankfully, by the United Nations, by the Security Council, but under Chapter 6. Another chance was given to the Lebanese government to make sure 1559 will be implemented, 1701 will be implemented. But again, that wasn't the intention of the Syro-Iranian axis or of Hezbollah, because as soon as they obtained a ceasefire based on Chapter 6, then they began their campaign against the government that protected them in the summer, the government which represents the majority of the Lebanese. With all the mistakes they do, that's for the Lebanese themselves to decide as how to correct them. But the forces of terror began again in the fall of 2006, their campaign. It was initiated with the assassination of yet another young leader of the Lebanese Cedars Revolution, Pierre Gemayel, Minister Pierre Gemayel. And as soon as he was assassinated, the forces of terror began their uprising, their urban activities by deploying an army without visible weapons in downtown Beirut. And that is where we are today, where the world is today. In looking at what Hezbollah and the Iranians and the Syrians are going to do in terms of breaking down Lebanon's democracy and waging an ultimate offensive against the democratic elected government of Lebanon and against its own people. So today, at these very critical moments of Lebanese history and the history, the young history of the Cedars Revolution, fortunately, the World Council for the Cedars Revolution around the world is back again on the international scene to help Lebanon with all the democratic means. And hence, the World Council for the Cedars Revolution, with the help of its friends, is now launching this very modest but important, symbolically important radio program, the Cedars Revolution, from Washington, to establish communications between the Lebanese communities around the world, among each other, and with Lebanon civil society, and between the Lebanese on both sides of the ocean and the Mediterranean Sea, between Lebanese worldwide and the international community. So I would forward my best congratulations to the staff, to the leadership, to the friends, and hope that this very modest hour on Radio Cedars Revolution is going one more time and again to help Lebanon recover its independence and its freedom. Thank you very much. I'm وليد فارس من واشنطن. يا اخواننا المستمعين، شرف لإلي انه هالمقابلة تكون اول مقابلة تصدر من اذاعة من برنامج ثورة الارز من واشنطن. شرف لإلي انه المجلس العالمي لثورة الارز وانه هيئة التحرير بهالبرنامج طلبوا مني انه اقول كلمة بهالمناسبة لاطلاق هالبرنامج من واشنطن، اللي رح يأمن الاتصال والتواصل بين اللبنانيين بعدة دول بالعالم اللي هني بأيدوا ثورة الأرز الديمقراطية الحرة، وبين هاللبنانيين والمجتمع المدني في الوطن الأم في لبنان اللي اليوم عم يتعرض لأصعب مراحل وساعات مصيرية، وبين الشعب اللبناني بجناحيه المقيم بلبنان والشرق الأوسط والمغترب بكل أنحاء العالم. هذا الشعب بتواصل مع المجتمع الدولي، هالمجتمع اللي عم ينظر للمآسي اللي عم بمر فيها لبنان، اللي عم ينظر للحرب الإرهابية اللي عم تنقام ضد لبنان وحقوقه وحريته وسيادته. أنا بشكر هالإذاعة الصغيرة بهالبرنامج الصغير لأنهم بهالفعل بهالتضحيات بهالقدرات اللي عم بحطوها مع بعض البعض عم يخلقوا صوت حر آخر من الأصوات اللي خلت المجتمع المدني بلبنان يعبر عن رأيه، لا سيما من وقت ما بلشت ثورة الأرز الحديثة في 14 آذار 2005. أحب أولا أشكر القيمين على هالبرنامج، الأسماء المعروفة والأسماء اللي رح تنعرف بالمستقبل. بشكرهم اللي بالستوديو بواشنطن وبالولايات المتحدة الأمريكية واللي بالستوديوات بلبنان، وأشكر خاصة الصحفيين ولا سيما البعض منهم اللي صار لهم بصداقة لبنان وبيحب القضية اللبنانية من 25 سنة وأكثر، عم بيساعدوا. اسمهم يوما ما رح ينكتب بصحة بيروت حد كل أصدقاء لبنان، حد أسماء كل أصدقاء لبنان. نشكرهم من قلبنا. بشكر المحررين استديوهات أينما كانوا في العالم. بشكرهم للمترجمين اللي بيهنسوا الصوت، اللي بيأمنوا التواصل، لأنه هني فعلا هني جنود مسالمين بهالمؤسسة الصغيرة حجما، الصغيرة بوقت بس، ولكن إن شاء الله برمزيتها تعبر عن أكبر عدد ممكن من الأكثرية الساحقة للبنانيين داخل الوطن وخارجه. بالمناسبة بحب أشكر المجلس العالمي لثورة الأرز لثقته هاي، وللشغل اللي قام فيه وللشغل اللي عم بيقوم فيه. اولا بحب وجه شكري لصديقنا توم حرب، امين عام المجلس العالمي لثورة الارض، امين عام للجنة العالمية لتطبيق القرار 1559. عندما ينكتب تاريخ المرحلة الحديثة من هل المواجهة اللي عم بتتم في سبيل لبنان، توم حرب رح يكون له فصل كبير بهندسته، بقلقه الدائم على موضوع لبنان، بالاتصالات والجهود المكثفة والتضحيات اللي قام ويزال يقوم بها من أجل اللوبي اللبناني. وطبعا بدي أشكر رئيس المجلس العالمي لثورة الأرض سيد جوب عيني من سيدني، يلي عم يشرف على وحدة صفوف المؤسسة غير الحكومية اللبنانية العالمية وعلى وحدة صفوف الجاليات اللبنانية. جو اللي خدم بكل قوة وعنفوان كرئيس للجامعة الثقافية اللبنانية بالعالم، كرئيس للمنطقة الجغرافية المعروفة بأستراليا ونيوزيلندا في الجامعة الثقافية، والذي يخدم منذ 2005 كرئيس للمجلس العالمي لثورة الأرز مشكور من قبل كل الأشخاص اللي بيهمون أن صوت لبنان الحر في العالم، صوت الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، الصوت يضل مرفوع وجو بيمثل الكل بهالإطار. بحب أشكر كمان، عندي كتير بدي أشكرهم، الشيخ سامي الخوري اللي منسميه عميد الحركة الحرة في الاغتراب اللبناني، لكل الجهود اللي قام فيها بأمريكا اللاتينية، بالبرازيل، بالإكوادور، بعدة دول، بلبنان، وبمساندته ورعايته وخبرته الطويلة 30 سنة بحقل الاغتراب ودعمه لتحرك اللوبي اللبناني. شيخ سامي الخوري بميامي بنشكره، وطبعا بنشكر المحامي جون حجار ببوسطن، المحامي الشاب المنسق للجهود الدبلوماسية والحكومية اللي ثورة الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية، بنشكر معه المهندس فادي برق كمان ببوسطن لجهوده التنظيمية والإدارية المهمة جدا، بنشكر الدكتور أنيس كرم بسياتل لمواقعه القيادية بالجامعة السقفية، وبنشكره لجهوده اللي قام فيها بالمراحل اللي اجت قبل وبعد تصويت على القرار 1559. نشكر إبلين فارس المدير التحريري والإداري باستوديوهات صوت الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية لكل هالجهود الطويلة المدى اللي عم بيقوم فيها. نشكر كمان بالإيادة جوان صخر المحامي اللامعة جاكسونفيل فلوريدا لكل مساعداتها مشاركاتها، ولا سيما بشكل خاص لكتابتها لأحد النصوص الأولية للقرار 1559. وبشكر بهالمناسبة الجنود المجهولين اللبنانيين الدبلوماسيين المتحدرين اللي كمان كانوا بصلب هالموضوع، واسمهم بكرة بيرجع بينذكر بالوقت المناسب. بلبنان بهالمناسبة، مناسبة إطلاق إذاعة صوت الأرض البرنامج الجديد، بحب أشكر طبعا المهندس طوني نيسي وحياة عون لتضحياتهم الكبيرة اللي راح ينحكى عنها. نشكر طوني المنسق العام للجنة 1559 بلبنان، عضو المجلس العالمي لصوت الأرض، لكل اللي قام فيه وعم بيقوم فيه. نشكر الدكتور رشيد رحمة أمين عام المجلس الوطني لصوت الأرض في لبنان لكل عمله كمان اللي عمره حوالي 25 سنة أكين بالاغتراب بأوروبا بشكل خاص، وطبعا بلبنان بالسنوات الأخيرة. نشكره هو وعقيلته. حب أشكر كمال البطل لشغله الدؤوب في إطار برنامج حقوق الإنسان في صوت الأرض. كمال وعائلته بنشكرهم للتضحيات، وخاصة التضحيات القانونية اللي عم بيقوم فيها كمال بمواجهة الأخطار والتهديدات الإرهابية. بالمناسبة بنشكر المهندس روجي عزام يلي وقف كرمال القضية اللبنانية وناضل هو ورفاقه بالمكتب المركزي للتنسيق الوطني مدة 25 سنة وأكثر. بنشكر الشابين القياديين اللي بننتظر منهم الكتير، اللي عائلتهم ضحت كتير ورحلة شهداء، الشيخ سامي جميل والشيخ نديم جميل، للجهود اللي عم بيقوموا فيها بوسط الشباب اللبناني داخل المجتمع المدني بلبنان، ومنقدرها كتير، والمجتمع العالمي بيقدرها كتير. وطبعا نرجع نتذكر شهادة خيو للشيخ سامي الشيخ كيري جميل اللي كمان بتدل على التضحيات اللي عم تقوم فيها هالعائلة. نذكر كمان شكرنا للكوادر المثابرة لصوت الأرض مثل آري داود وجوزيف السخن وفادي كيروز وغيرهم. ما بنقدر نذكر كل الأسامي بس رح تنذكر وعم تنذكر. بحب وجه شكري بكندا للكرونيل شرب البركات كورنيل بركات أحد كبار قادة صوت الأرز بالعالم، أحد مفكريها، أحد محلليها، أحد كتابها الكبار، اللي جاي من جنوب لبنان، جنوب الأبطال اللبنانيين اللي صمدوا، شباب الجنوبي اللي وقفوا بوجه محور الشر، هني كانوا خط الدفاع الأول. مهما قال عنه حزب الله، حزب الله العميل، حزب الله المرتبط بهتلر طهران موسوليني دمشق، ولاد الجنوب في لبنان المؤرخين رح يكتبوا عنهم انه هني اللي وقفوا، هني خط الدفاع الاول عن المجتمع الدولي وعن الانسانية، مش بس عن لبنان. ما رح نقدر نسميهم كلهم. نشكر شربل اللي من كندا اليوم عم بيمثل هالرسالة، وغيراته وغيراته من الاسماء اللي تنذكر بوقتها. نشكر الياس بجاني رئيس مؤسسة الكندية اللبنانية لحقوق الانسان، هو مدير راديو فينيسيا، الراديو الفينيقي اللبناني، احدى كبريات الشبكات الانترنت للاعلام اللبناني الحر. ياس بجاني المغترب المناضل باريكسلانس الذي لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا لإيصال الحقيقة، لإيصال العلم للبنانيين المنتشرين بالعالم وحتى داخل لبنان. بنشكر الياس لجهوده الكبيرة والكبيرة جدا. بالأرجنتين رب خصص شكري لجورج شايا المناضل اللبناني الشاب الناطق بالإسبانية ورئيس شبكة لبنان الإعلامية في العالم الإسباني. Muchas gracias جورج. نشكره لكل هالجهود والتضحيات الهائلة اللي عم بيقوم فيها بالبرازيل. بحب أشكر سيدتين مهمتين للبنان، المحامية كلاوديا الشاطر منسقة الأنشطة الدبلوماسية في البرازيل لصالح القضية اللبنانية. أشكر لها الجهود العظيمة، هي جاي من عائلة طول عمرها كانت تجهد بهالاتجاه هيدا. بحب أشكر سيدي العظيمة لودي برايس اللي كمان بساو باولو نشطت في سبيل الإعلام اللبناني الحر عمدة 20 سنة وأكثر. بحب نشكر الكوادر الناشطة القيادية كندر رياشي، روبير أبو ظاهر كمان بساو باولو، لكل اللي عم بيقوموا فيه من أجل تنشيط القضية اللبنانية بالسويد. بدنا نشكر روني دومت للدور المركزي اللي عم بيقوم فيه بأوروبا وبالسويد وبالسكندنافيا من أجل دعم القضية اللبنانية. وبنشكره خاصة لدوره في عملية الوعي التاريخي للجذور الحضارية التاريخية للبنان. حب أشكر الياس طاووق وبيت الطاووق يلي عطوا لبنان سنوات وسنوات من التضحيات. حب أشكرهم كلهم، الياس والعيلة، على اللي ضحوا فيه. بالأراضي المقدسة بناء خاص حب أشكر جورج دياب يلي كمان ضحى لسنوات طويلة في سبيل صوت من أقدم الأصوات في جاليات القديمة للشعب اللبناني بالأراضي المقدسة والتواصل اللي قام فيه مع العيال هاي. وطبعا مع جورج بشكر كل اللي بالجالية القديمة ضلوا واقفين ومستذكرين لبنان وناشطين دوليا. ببريطانيا العظمى بحب أشكر جهاد سليمان لجهوده الكبيرة بالماضي وبالحاضر ونشاطه في سبيل القضية اللبنانية، محامي الناشط الشاب جورج وازن. وطبعا بغض النظر عن أهميته الصحفية العالمية الكبرى، بحب أشكر حميد غريفي لهالنشاط الواسع جدا وهالألم اللي عم يكتب الحقائق فيما يتعلق بلبنان. حب أشكره لأنه هو عم يدفع ثمن الحرية ببقائه خارج لبنان وبقوله الحرية. حب كمان أشكر بجنوب أفريقيا شخصين، إجين خياط يلي هو شخص من أصل لبناني اشتغل ولا زال يشتغل من أجل الهوية اللبنانية قد ما بيقدر. وبأفريقيا كمان بحب أشكر قسطنطين يلي ضل عم بيجاهد قد ما بيقدر من أجل الهوية اللبنانية ولا سيما بأوساط هالمغتربين. وأكثر من هيك بدي أقول أنه بلبنان في المجتمع المدني بلبنان في آلاف وآلاف الأشخاص اللي بكرة التاريخ بيشكرون ووطنهم رح يشكرون، بس نحن نذكر أنه آلاف من الشباب والطلاب وأعضاء البلديات والنواب الحاليين ونواب سابقين وأكاديميين كلهم جنود مجهولين أو معروفين في سبيل القضية اللبنانية. بحب كمان نشكر بشكل خاص المنسيين من المعاقين الشباب وغير الشباب يلي ضحوا بحالهم بجسمهم بأجسادهم. نحب نستذكر ونشكر تضحيات وألام المعتقلين بالسجون السورية يلي عم يتعذبوا ويعذبوا بسبب انتمائهم للقضية اللبنانية. ونحب نشكر كمان وبشكل خاص شعب جنوب لبنان يلي ضحى كما قلنا شبابه وبناته واللي تفرق واللي اليوم موجود بكافة أقطار العالم وبالأراضي المقدسة. إنهم غير منسيين، إني جزء لا يتجزأ من الوطن، لربما إني أحسن جزء بهذا الوطن لأنهم مثلهم مثل الشهداء مثل المنسيين مثل المعاقين مثل الذين يضحون بأجسادهم وبوقتهم وبألمهم وبمالهم. إني جزء من هالقضية. وفوق كل هول وأهم يمكن منا كلنا سوا من كل اللي شكركم، وهون ما بنشكروا إلا بالصلاة وبالتذكر وبالتأمل. حب نتذكر يلي استشهدوا هيدي الشهادة الحقيقية مش شهادة الإرهابيين اللي ماتوا في سبيل الحرية والديمقراطية وفي سبيل لبنان. نتذكرهم نصلي لهم. وأيضا ما فينا إلا ما نذكر ونشكر، وهم مش بس على الصعيد الشخصي ولكن على الصعيد المجموعة ككل والمجتمع المدني ككل، كل أصدقاء لبنان لأنه كتير ساعدوا لبنان، كتير ساعدوا بظروف مختلفة بمراحل مختلفة بقدرات مختلفة علنا أو سرا. لبنان له فاتورة كبيرة بده يسددها لأصدقائه، على الأقل على الأقل بالكلمة وبالشكر. أصدقاء لبنان بكل العالم دون أي استثناء، من الشرق الأوسط لأمريكا، من أوروبا لأفريقيا لأستراليا، وبناء خاص دون شك من واشنطن هون. لابد ما أنه نشكر الكونغرس الأمريكاني ولا سيما القيادات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب من متحدثين من أصل لبناني، ولبنانيين بيعتبروا حالهم بعضهم لبنانيين قلبا وغير لبنانيين، من يلي وقفوا إلى جانب لبنان بالتسعينات بأصعب الظروف وأطلقوا قانون محاسبة سوريا والدفاع عن سيادة لبنان، ووقفوا إلى جانب الإدارة برئاسة الرئيس بوش اللي كمان بنشكره ونشكر إدارته وصفوفه. السفراء وأعضاء وزارة الخارجية وغير أطر بالإدارة من أجل إنجاز أهم قرار بتاريخ القضية اللبنانية دوليا، وهو القرار 1559. ما فينا بأي تحليل لتاريخنا إلا ما نذكر شكرنا للي ساهموا من لبنانيين، من متحدرين، من مؤيدين ومن أصدقاء في إنجاز قرار فعلا هو ثوري أكثر منه دولة، لأنه رجع صحح وصلح أخطاء سياسية ودبلوماسية كبيرة بحق لبنان على مدة 30 سنة. قرار 1559 هو اعتذار عن القرارات اللي لم تذكر القضية اللبنانية الحقيقية، وهي الاحتلال السوري للبنان والإرهاب بحق لبنان. هي تصحيح لسنوات من التضحيات بحق اللبنانيين اللي قام فيها المجتمع الدولي تحت التأثير الإرهابي، تحت التأثير السياسات النفطية اللي كانت قائمة بالماضي. فنشكر كل اللي بواشنطن والولايات المتحدة الأمريكية ساعدوا بهالتصحيح. نشكر فرنسا ونوابها حكومتها وسفرائها، ونشكر البرلمان الأوروبي ولا سيما الأصدقاء لبنان فيه، منهم باولو كاساكا النائب الأوروبي رئيس وفد الحلف الأطلس للمجلس الأوروبي. فينا نشكر كتير ناس، ولكن رح نتوقف هون، ويلي نسيني هون ما يخزونا رح ينذكروا إما معنا بالمستقبل إما مع المؤرخين. بهالمناسبة، مناسبة إطلاق هالبرنامج الصغير من واشنطن، بحب ذكر المستمعين بكل أنحاء العالم عبر الإنترنت إنه ثورة الأرز اليوم تتعرض لهجوم واسع، تتعرض لمخاطر كبيرة. ثورة الأرز بالنتيجة شو هي؟ ثورة الأرز هي تعبير عن ما يريده اللبنانيين، أكثرية الساحة على اللبنانيين اللي بيريدوه كان واضح جدا ولا يزال واضح جدا. بدون حريتهم، بدون الديمقراطية، بدون سيادة لبنان، بدون يعيشوا بالسلم وأمان. شيء طبيعي، ليس اختراع للبارود. بدون انه الأجيال المستقبلية على الأقل، الأجيال اللي جاية بعد منا، تعيش حياة كريمة مسالمة هادئة. ثلاث أجيال حرقتهم الحرب اللبنانية، حرقتهم جسديا، معنويا، فكريا، نفسيا، ماليا، اقتصاديا. ثلاث أجيال، لأن النظام السوري بده يحتل لبنان ويسيطر على مقدراته، لأن النظام الإيراني بده يشن حروبه الجنونية الانتحارية بالمنطقة وعلى العالم، ولأن المنظمات الإرهابية بلبنان، الميليشيات منها وغيرها، بدهم يحققوا سلطتهم ولو بالقوة. لا يؤمنون بالديمقراطية. ها هي الأسباب اللي خلت لبنان يعيش على 30 سنة تحت الحقد. مئات الآلاف من اللبنانيين دفعوا هالثمن، ودون العودة إلى الوراء كثيرا من المؤرخين بيرجعوا لها، ولكن الشعب اللبناني بنهاية المطاف بمسيحيه أكثريتهم الساحقة وبأكثريات الطوائف الأخرى، لا سيما بعد الخبرة مع الاحتلال السوري، السنة والدروز وعدد متزايد من أبناء الطائفة الشيعية المنتصرين على محور الإرهاب، واللي عم نشوف منهم أكثر وأكثر. الأكثرية الساحقة للشعب اللبناني التعددي قررت بنهاية المطاف أن توقف على إجريها، والحياة وقفة عز، وأن تقول للعالم أنه لبنان يريد الحرية. فنزلت الآلاف على الشوارع بشتاء 2005، كان لبنان عم يتعرض بعد صدور القرار 1559، عم يتعرض حملات اغتيالات بدأت مع وزير السابق مروان حميدي ورئيس وزراء السابق رفيق الحريري وزملائه. انتفض الشعب اللبناني، انتفض ليس فقط تردد فعل على اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، اكيد هذه كانت الشعب انتفض على 30 سنة من الاحتلال السوري والقمع ومن سجن وتعذيب اللبنانيين. من هون فهم المجتمع الدولي انه في شعب بده الحرية، وكان سبق ذلك في اشهر بال 2003 و 2004 تحرك لاركان بالجاليات اللبنانية تألموا للي كان عم بيصير بلبنان لمجتمعهم المدني فتحركوا، ومنهم من شكل فيما بعد المجلس العالمي لصوت الارض. هون بحب اشكرهم كمجموعة لانهم فعلا بالوقت اللي كان لبنان محتل من سوريا ومن الارهاب الايراني، وبالوقت اللي كانوا السياسيين بلبنان ما عم يحكوا اللي عم يحكوا اليوم، بس كانوا الشباب عم يتحبسوا وكانوا تحت القمع، وكانوا شباب التيار المتحرر اللبناني الحقيقي موزعين بأربعة أقطار العالم، بس لأنهم آمنوا بلبنان بهذا الوقت وقفت هذه المجموعة وغيرها. وطبعا المجتمع المدني بلبنان وطلبوا من المجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يتخذ القرار التاريخي، واتخذه في 2004. وعندما اتخذه قام المجتمع المدني بلبنان وانتفض، وكانت بداية صوت الأرض، وكان كما يقال يمكن بلبنان يعني في عرف لصوت الأرض ب14 أذار وانتصار. ولكن للأسف الرياح لم تجري كما تشتهي السفن، انتصار ولكن بعده قرر المحور الإيراني السوري الخميني البعثي أن يضرب ثورة الأرض، أن لا يسمح للحرية بلبنان أن تكتمل، فرفض نزع سلاح المؤسسات الإرهابية في لبنان والميليشيات، ورفض استكمال نشر الجيش اللبناني بمساعدة القوات الدولية على طول الحدود اللبنانية السورية والإسرائيلية. لذلك على الرغم من انتخابات جرت بربيع 2005 بالوقت اللي لم ينزع به من السلاح من أيدي الميليشيات، على الرغم من ذلك اجت أكثرية نيابية تقول لبنان مع القرار 1559 لبنان ضد الاحتلال السوري، وتألفت حكومة. على الرغم من كل ذلك وللأسف كان هنالك أخطاء سياسية كبيرة قاموا فيها العديد من السياسيين، ما رح نحكي عن تفاصيلها هلأ، ولكن للتاريخ نقول كان بإمكان بثورة الأرض والمجتمع اللبناني أن يتقدموا مباشرة نحو الانتصار الحقيقي وهو لبنان التعدد الديمقراطي مباشرة بعد انسحاب القوة السورية. للأسف هذا لم يحصل، واليوم من هالبرنامج بالذات نذكر اللبنانيين داخل لبنان خارج لبنان أصدقاء لبنان في العالم، بنذكرهم أنه المحور محور الإرهاب يلي عنده مشروع للمنطقة، مشروع حروب، مشروع دمار، مشروع أسلحة الدمار الشامل، مشروع سحق الحقوق الأساسية للأقليات والنساء والشباب كما يحصل في إيران وسوريا اليوم تحت هذا القمع، هذا المحور عنده مشروع لبنان وبدأ تنفيذه والكل شايفينه. بدأوا بحملة اغتيالات منذ بداية صيف 2005 قادت على قيادات مهمة، صحفيين، سياسيين، محاولات اغتيال، جورج حاوي، سمير قصير، التفجيرات محاولة اغتيال ماي شيدي الصحفي البطلي، وانتهت الجولة الأولى باغتيال أحد قادة ثورة الأرض، أحد رموز شبابها، أحد رموز شعاراتها، الأخ الشهيد الفقيد جبران التويني. وبعد ذلك ببداية سنة 2006 انتقل المحور لخطة أخرى، تضييع الوقت، هدر الطاقات الدولية. هون للأسف منقول أن معظم سياسيي لبنان وقعوا بهذا الفخ. فدعاهم رئيس المجلس النيابي الحليف لسوريا نبيه دري إلى الجلوس مع رئيس المنظمة الميليشياوية الإيرانية حزب الله والكلام على مدة 5 أشهر. كلام على شو؟ على لا شيء، لأن حزب الله ومؤيديه في سوريا وإيران لا يريدون نزع السلاح. هذا السلاح هو ضمانتهم من النظام السياسي اللبناني، هو ضمانتهم لتلقي الأموال 300 مليون دولار للسيطرة عبر هذه الأموال على فقراء الطائفة الشيعية. بدل أن تكون الدولة اللبنانية من الضرائب اللبنانية هي المسؤولة عن حصر الفقر ومحاربته، حزب الله هو بأمواله الميليشيوية بلش يسيطر ولا يزال يسيطر على هذه الطائفة الكريمة. ولكن هنالك أبناء شرفاء بالطائفة الشيعية لبنانيين صميمين بدون نفس اللي اللبنانيين بدون إياه: حرية، ديمقراطية، تعددية، سيادة، سلام، أمن. شيء طبيعي، يعني شو أمهات اللبنانيين الشيعة غير أمهات اللبنانيين السني والدروز والنصفيين؟ نفس الشيء، بدهم أولادهم يكون عندهم مستقبل. للأسف مكن المحور على مدة كذا شهر من أنه يضيع الوقت، وكان ذلك تحضيرا لحرب الصيف، حرب أطلقها حزب الله من دون أن يأخذ إذن الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، حرب غير مقبولة، غير مرخص فيها، انتحارية، عبثية، ما لا طعمة كما يقال باللبناني، عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية دون نتيجة، غير مقبولة عربيا، مرفوضة دوليا. ولكن سرعان ما قبل حزب الله بوقف اطلاق النار، لا قبل بوقف اطلاق النار، ما قبل تحارب الى حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا. طيب شو هذا ما بعد حيفا والما بعد بعد حيفا؟ هذا طلع وسط التجاري ببيروت والمرفأ والمطار اللبناني، هذا هو ما بعد حيفا وما بعد حيفا وحيفا. هذا هو الهدف الحقيقي، يعني طريق السلطة في بيروت تمر عبر اطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية. هذا هو الهدف الحقيقي، لا تحرير فلسطين، لا استرجاع السجناء، لا شبع ولا الجولان، بيروت. بدهم سلطة بيروت، بدهم مال بيروت، بدهم يرجعوا لبنان الى ولاية سورية، الى مقاطعة عسكرية للجيش الايراني الخميني، هذا اللي بدهم اياه. على كل الاحوال بدأوا هذا الحرب وخلصوها، وبعد ذلك بدأوا بالفصل الثاني في الحرب على الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني والسلب الاهل اللبناني، وباشروا هذه الحملة كمان بالاغتيالات، فذهب ضحيتها الشهيد الوزير بيير جميل من ناحية، ومن ناحية تانية الاقتصاد اللبناني والاستقرار اللبناني. واليوم لبنان يمر بساعات صعبة ودقيقة حساسة، ولكن اللي عم نشوفه نحن اليوم وبالخلاصة ان المجتمع اللبناني داخل لبنان لا تزال روح ثورة الارز موجودة فيه، لن يرهب ولا يرهب، لا 10,000 صاروخ، لا 20,000 صاروخ، ول 30 ألف صاروخ من إيران وسوريا بخوفوا اللبنانيين. ما اللبنانيين قعدوا تحت 15 سنة من صواريخ الراجمات السورية، 6 ملايين طن قذائف وصواريخ على الأحياء المدنية والسكنية في لبنان بكل الطوائف. ما رح يخافوا من حزب الله، بيخافوا الله بس مش حزب الله. ثورة الأرز بالنهاية هي انتفاضة غير عنفية، غير مسلحة، مدنية، ديمقراطية. سوف تنجح بتعبئة الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، كل الطوائف بما فيهم وخاصة الطائفة الشيعية، إلى جانب الطائفة السنية والدرزية، وطبعا أكيد الطائفة أو الطوائف المسيحية. ثورة الأرز وطنية تمتد جذورها إلى المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، تقف إلى جانب الحملة العالمية ضد الإرهاب، لا تؤمن بالإرهاب، تؤمن بالحل السلمي، الآلية السياسية والديمقراطية. وأصدقاء وأبناء ثورة الأرز بالعالم، إن شاء الله عبر هالبرنامج المتواضع رح يتواصلوا مع بعضهم مع المجلس العالمي لثورة الأرز مع لبنان الحر. ومنشكر كمان كل القائمين على هالبرنامج فردا فردا. نتمنى أن نشوف لبنان يتحرر قريبا جدا. شكرا. يا هنا يا أهل الدار، يا هنا يا أهل الدار، جبنا الورد غمار غمار، يا هنا يا أهل الدار، جمعنا هالشم الدار، يا هنا يا أهل الدار، زياشنا داير من دار، يا هنا يا أهل الدار، دنيا ترفق على الميدان وطير الشواح مدرسة، خادشنا نفسات العالم تودينا وجه إخبار. مستمعي الكرام، كنتم مع إذاعة الأرز من واشنطن، وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي feedersrevolution.org.
يا حب الراجع أهل.